السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن للتوكل على الله تعالى منزلة عظيمة في الإسلام، كما أنه من أعظم العبادات، وذلك لارتباطه بتوحيد الله. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي هذه الآية أمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، وألا يركن إلا إليه، لأنه الحي الذي لا يموت، وهو القوي القادر سبحانه وتعالى. ومن يتوكل عليه جل وعلا فهو حسبه، أي كافيه ومؤيده وناصره، ومن توكل على غير الله هلك. فدل ذلك على فضل التوكل على الله جل وعلا وتعليق القلب به سبحانه وتعالى. والتوكل معناه صدق الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وأن يكل العبد أموره كلها إلى الله جل وعلا، وأن يحقق إيمانه بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه جل وعلا. فمن زعم أنه متوكل على الله ولم يعمل بالأسباب المشروعة فإنه عاجز ومخالف لشرع الله. إذن فالتوكل على الله يجمع بين الأمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه إيمانا به أنه مسبب الأسباب ورازق العباد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. قال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال تعالى: قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك قد حض الله تعالى عباده المؤمنين على التوكل عليه في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وبين سبحانه ثمراته وفضائله. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه واصفا عباده المؤمنين في معرض الثناء والمدح: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي السنة المطهرة تكاثرت النصوص الموضحة لأهمية التوكل والحض عليه، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ودل حديث عمر المذكور على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون في غاية الاجتهاد على بذل الأسباب، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. وهذا ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير، ومعناه أنها تذهب أول النهار، تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وتتجه إلى غير وجهة محددة، ثم ترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان. وهنا تنبيه إلى أن التوكل الصحيح يستلزم من صاحبه أن يعمل الأسباب، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى، وهي هنا شاملة للقيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل التوكل من جملة الأسباب التي لا يتم بها المقصود، التي لا يتم بها إلا المقصود. وهذا المعنى يدل عليه أيضا ما رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، وذلك على دابته التي أتى بها. ومما ينبه إليه هنا أن ضعف التوكل لدى الإنسان إنما ينتج عن ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لأن من وكل أموره إلى الله ورضي بما يقتضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه، وأما من وكل أموره لغير الله وتعلق قلبه به فهو مخذول غافل عن ربه جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: التوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. والثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع من الشرك الأصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل لإنسان آخر في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. ومما يزيد إيضاح تحقيق التوكل والعمل بالأسباب مع تعليق القلب بالله وحده ما أخبر عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، إذ قال رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. قال تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ومن توكل على الله فإنه ينال من فضائله وثمراته بحسب تحقيقه له ما لا يخطر له على بال ولا يحيط به مقال، فهو أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولأهمية هذه المسألة، فقد عدها العلماء في أبواب التوحيد والعقائد، إذ أنها من أجل العبادات وأعظمها، ولذا عقد لها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتابه كتاب التوحيد، ودلل عليها وبين أنها من الفرائض ومن شروط الإيمان، فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بها وتعاهد قلبه على ذلك. إخوة الإيمان، وفي هذه الظروف التي يمر بها العالم في أزمة وباء مرض الكورونا، يجب علينا أن نحسن التوكل على الله ونأخذ بالأسباب الشرعية في الوقاية من هذا الوباء الذي انتشر، ونتبع تعليمات أولي الأمر والمختصين في الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الصحة. كذلك يجب علينا السمع والطاعة وامتثال التعليمات الصادرة مصطحبين بذلك الإيمان بقضاء الله وقدره، وبذلك نكون أدينا الذي علينا، ثم نبشر بالخير والفرج من الله مع الإيمان بأن كل ذلك قدره الله واختاره. وليكون حرصنا على توحيد الله تعالى والالتجاء إليه وإخلاص الدعاء له في كشف الغمة ورفع البلاء والوباء عن الأمة، وأن نحذر من الشرك بالله في جميع عباداتنا بالإخلاص لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، وأن نحذر من البدع مهما تزينت أو تناقلها الناس، ونتجنب الأدعية البدعية التي تأتينا من هنا وهناك في وسائل التواصل والإنترنت أو في أي وسائل أخرى. أيضا إخوة الإيمان، يجب أن نحذر من تناقل الرسائل التي تحمل أخبارا مغلوطة أو فيها تخويف للناس والتسبب في نشر الذعر بينهم، والحرص كل الحرص على توخي أخذ التعليمات من المصادر الرسمية والجهات المختصة في البلاد. وعلينا أن نغتنم الفرص المتاحة الآن مع الأهل كثيرة والأبناء في تعليمهم العقيدة الصحيحة وكل ما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفعهم. كذلك تعليمهم التحصن بالأذكار والأدعية الشرعية في الصباح والمساء، فهي من الأسباب المشروعة لاتقاء ما يضر المسلم في دينه ودنياه. لذا وجب علينا الحرص للعمل بتلك الأسباب المشروعة مع التوكل على الله تعالى، ونسأل الله أن يرفع عن الأمة وباء الكورونا، وأن يعافي المرضى منهم ويرحم من مات منهم بسبب ذلك. هذا ونكتفي إخوتي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن للتوكل على الله تعالى منزلة عظيمة في الإسلام، كما أنه من أعظم العبادات، وذلك لارتباطه بتوحيد الله. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي هذه الآية أمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، وألا يركن إلا إليه، لأنه الحي الذي لا يموت، وهو القوي القادر سبحانه وتعالى. ومن يتوكل عليه جل وعلا فهو حسبه، أي كافيه ومؤيده وناصره، ومن توكل على غير الله هلك. فدل ذلك على فضل التوكل على الله جل وعلا وتعليق القلب به سبحانه وتعالى. والتوكل معناه صدق الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وأن يكل العبد أموره كلها إلى الله جل وعلا، وأن يحقق إيمانه بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه جل وعلا. فمن زعم أنه متوكل على الله ولم يعمل بالأسباب المشروعة فإنه عاجز ومخالف لشرع الله. إذن فالتوكل على الله يجمع بين الأمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه إيمانا به أنه مسبب الأسباب ورازق العباد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. قال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال تعالى: قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك قد حض الله تعالى عباده المؤمنين على التوكل عليه في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وبين سبحانه ثمراته وفضائله. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه واصفا عباده المؤمنين في معرض الثناء والمدح: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي السنة المطهرة فكاثرت النصوص الموضحة لأهمية التوكل والحض عليه، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ودل حديث عمر المذكور على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون في غاية الاجتهاد على بذل الأسباب، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. وهو نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير، وهذا ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير، ومعناه أنها تذهب أول النهار، تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وتتجه إلى غير وجهة محددة، ثم ترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجة والحاكم وابن حبان. وهنا تنبيه إلى أن التوكل الصحيح يستلزم من صاحبه أن يعمل الأسباب، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى، وهي هنا شاملة للقيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل التوكل من جملة الأسباب التي لا يتم بها المقصود، التي لا يتم بها إلا المقصود. وهذا المعنى يدل عليه أيضا ما رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، وذلك على دابته التي أتى بها. ومما ينبه إليه هنا أن ضعف التوكل لدى الإنسان إنما ينتج عن ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لأن من وكل أموره إلى الله ورضي بما يقتضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه، وأما من وكل أموره لغير الله وتعلق قلبه به فهو مخذول غافل عن ربه جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: التوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. والثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع من الشرك الأصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل، هو توكيل الإنسان لإنسان آخر في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. ومما يزيد إيضاح تحقيق التوكل والعمل بالأسباب مع تعليق القلب بالله وحده ما أخبر عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، إذ قال رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. قال تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن توكل على الله فإنه ينال من فضائله وثمراته بحسب تحقيقه له ما لا يخطر له على بال ولا يحيط به مقال، فهو أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولأهمية هذه المسألة فقد عدها العلماء في أبواب التوحيد والعقائد، إذ أنها من أجل العبادات وأعظمها، ولذا عقد لها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتابه كتاب التوحيد، ودلل عليها وبين أنها من الفرائض ومن شروط الإيمان، فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بها وتعاهد قلبه على ذلك. إخوة الإيمان، وفي هذه الظروف التي يمر بها العالم في أزمة وباء مرض الكورونا، يجب علينا أن نحسن التوكل على الله ونأخذ بالأسباب الشرعية في الوقاية من هذا الوباء الذي انتشر، ونتبع تعليمات أولي الأمر والمختصين في الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الصحة. كذلك يجب علينا السمع والطاعة وامتثال التعليمات الصادرة مصطحبين بذلك الإيمان بقضاء الله وقدره، وبذلك نكون أدينا الذي علينا، ثم نبشر بالخير والفرج من الله مع الإيمان بأن كل ذلك قدره الله واختاره. وليكون حرصنا على توحيد الله تعالى والالتجاء إليه وإخلاص الدعاء له في كشف الغمة ورفع البلاء والوباء عن الأمة، وأن نحذر من الشرك بالله في جميع عباداتنا بالإخلاص لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، وأن نحذر من البدع مهما تزينت أو تناقلها الناس، ونتجنب الأدعية البدعية التي تأتينا من هنا وهناك في وسائل التواصل والإنترنت أو في أي وسائل أخرى. أيضا إخوة الإيمان، يجب أن نحذر من تناقل الرسائل التي تحمل أخبارا مغلوطة أو فيها تخويف للناس والتسبب في نشر الذعر بينهم، والحرص كل الحرص على توخي أخذ التعليمات من المصادر الرسمية والجهات المختصة في البلاد. وعلينا أن نغتنم الفرص المتاحة الآن مع الأهل كثيرة والأبناء في تعليمهم العقيدة الصحيحة وكل ما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفعهم. كذلك تعليمهم التحصن بالأذكار والأدعية الشرعية في الصباح والمساء، فهي من الأسباب المشروعة لاتقاء ما يضر المسلم في دينه ودنياه. لذا وجب علينا الحرص للعمل بتلك الأسباب المشروعة مع التوكل على الله تعالى، ونسأل الله أن يرفع عن الأمة وباء الكورونا، وأن يعافي المرضى منهم ويرحم من مات منهم بسبب ذلك. هذا ونكتفي إخوتي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.